రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 17 من شهر 3 سنه 2021. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه نقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في مراكز العزل بين الخرطوم واستمرار إضراب اختصاصي المختبرات في الخرطوم والولايات. سريان قانون حماية الأطباء والكوادر الصحية وإضراب في مستشفى سنار لليوم الرابع احتجاجا على اعتداء نظامي على طبيبة. رئيس اليونيتامس يزور كسلا وبورت السودان وجوبا، ووصول 70% من القوات المشتركة لحماية المدنيين إلى دارفور. مطالبات لمجلس الأمن بمراقبة الأوضاع في دارفور واعتصام في شرق دارفور لمطالبة شركات النفط بالمسؤولية المجتمعية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو تبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف مدير مركز مستشفى إبراهيم مالك للعزل الدكتور أكرم الطيب عن ارتفاع معدلات التردد بحالات كوفيد 19 بالمركز، بينما أكد مجلس السيادة إصابة الفريق مالك عقار عضو مجلس السيادة الانتقالي بفيروس كورونا ونقل بسببها إلى مصر لتلقي العلاج اللازم موضح استقرار وضعه الصحي. وأكد دكتور أكرم دخول 60 حالة إلى مركز عزل إبراهيم مالك منذ مطلع شهر مارس وحتى 15 منه، مشير إلى وصول أكثر الحالات في وقت متأخر وأن الغالبية من كبار السن، ونوه إلى ظهور حالات بين فئة الشباب في العقدين الثالث والرابع، وأشار إلى الاستمرار في تطعيم الكوادر العاملة بالمركز بلقاح كوفيد 19، مؤكد عدم ظهور أي أعراض حرج على الكوادر بسبب التطعيم عدا الأعراض العادية كالفتور والحمى. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 19 حالة وفاة و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 4 أيام تمتد من الخميس إلى الأحد. وأشارت وزارة الصحة في تقريرها الوبائي إلى أن العدد التراكمي لحالات الإصابة ارتفع إلى 29,135 والوفيات إلى 1,959، بينما بلغ العدد الكلي لحالات التعافي 23,583. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة في التقرير الوبائي اليومي لجائحة كورونا الموجة الثانية عن تسجيل 12 إصابة موجبة جديدة بكورونا وتعافي حالة واحدة ووفاة حالتين في يوم الاثنين 15 من شهر 3 الجاري. كشف مسعود الحسن القيادي في الحزب الشيوعي عن تعرضه للتهديد بالتصفية والقتل، وذلك عبر رسائل نصية على هاتفه الجوال. وقال مسعود الحسن في بث مباشر على صفحة الحزب الشيوعي على فيسبوك يوم الثلاثاء أن الاستهداف ليس يعني شخصه بل يعني القوى الثورية والحزب الشيوعي، ويعتبر التهديد استهدافا لجميع القوى السياسية الثورية التي ظلت تعارض سياسات النظام الفائت والمتحالفين معه والذين ورثوا سياساته، ولم يستبعد علاقة التهديد بالصراع في وزارة الصحة، مشير إلى جهات تسعى للمحافظة على سياسات النظام الفائت في خصخصة المؤسسات الصحية وتفكيكها. وقال أن التهديد غير مستغرب في ظل الجو العام المتمثل في عسكرة الحياة العامة ووجود ميليشيات متعددة إلى جانب وجود بقايا النظام الفائت مثل الأمن الشعبي والدفاع الشعبي. وأضاف مسعود محمد الحسن في هذا الخصوص:
أنا في رأيي أنه الاستهداف اللي تعرضت له بشكل مباشر هو وإن كان يبدو أنه في شكله شخصي، لكن في نظرة كلية هو ما استهداف شخصي بقدر ما أنه استهداف للحركة الجماهيرية، استهداف للقوى الثورية، استهداف للحزب الشيوعي السوداني. بالنسبة لي الموضوع ده ما جديد، يعني على المستوى الشخصي ما جديد، فبالتالي أنا ما بكون مقصود بشكل مباشر بقدر ما أنه مقصودين كل القوى السياسية، كل الجماعات، كل فرد، كل سيدة، كل سيد، كل ثوري، كل سائرة ضد السياسات المنتهجة النظام البائد والمجموعة بتاعت المتحالفين معه.
أنظم طلاب جامعة أم درمان الإسلامية أمس الثلاثاء موكبا إلى وزارة العدل مطالبين بتنفيذ القصاص على قتل الطالب في كلية المختبرات، وكشفت شرطة ولاية الخرطوم عن القبض على 2 من المتهمين في قتل الطالب وتحريز أداة الجريمة، بينما أعلنت إدارة المباحث المركزية بولاية البحر الأحمر عن القبض على المتهم الثالث في القضية فور وصوله لمدينة بورت سودان. وأكد مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة عيسى آدم في مؤتمر صحفي أمس الاثنين أن المتهمين سجلوا اعترافات أثناء التحري بقتل الطالب وأرشدوا إلى مكان أداة الجريمة. وفي الأثناء نفذت السلطات حملة ضد المواتر غير المرخصة والأسلحة البيضاء في مختلف أرجاء ولاية الخرطوم، أسفرت عن ضبط مئات المواتر والأسلحة البيضاء. من جهتها بدأت إدارة جامعة أم درمان الإسلامية عمليات إعادة تسوير الجامعة بالتعاون مع وزارة البنية التحتية وسلاح المهندسين، وأضاف الطلاب المحتجون في هذا الخصوص:
الآن بعدما تم القبض على المتهمين الثلاث، الآن نطالب بالقصاص باسم جامعة أم درمان الإسلامية وباسم السودان عامة، لا يمثل كلية مختبرات طبية وإنما يمثل جميع أنحاء الجامعة الإسلامية، لا يمثل السودان جامعة أم درمان الإسلامية فقط وإنما يمثل جميع الجامعات السودانية على مختلف الولايات. والآن نحن نطالب بالقصاص بحق الشهيد.
طالب المركز الدولي للمسؤولية عن الحماية مجلس الأمن بالاستمرار في مراقبة الوضع الأمني الهش في منطقة دارفور عن كثب، كما دعا السلطات الانتقالية في السودان لتسليم البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وأشار المركز في تقرير له إلى تصاعد النزاعات القبلية وهجوم مجموعات مسلحة على مدنيين منذ بداية العام بعد انسحاب بعثة اليونامت، وأكد ضرورة استمرار الدعم الدولي لمساعدة السلطات الانتقالية في السودان في تحمل مسؤولياتها عن الحماية. كشف سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان أن اجتماعات مشتركة بين السودان مع الدول الأعضاء ستتم في الأسابيع القادمة لإطلاق الحوار الاستراتيجي مع السودان. وقال السفير روبرت فان دون دول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في تصريح صحفي بعد أول لقاء رسمي له مع الدكتورة مريم الصادق المهدي كوزيرة للخارجية، قال أن الاجتماع تناول الحوار الاستراتيجي بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي والتحضير لمؤتمر باريس. كما ناقش الاجتماع دعم الاتحاد الأوروبي السياسي للسودان في المحافل الدولية والمساعدات التنموية والإنسانية للسودان. وأوضح السفير أن وزيرة الخارجية السودانية أشادت باهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في اللجنة الرباعية الدولية للتوسط بين مصر والسودان وأثيوبيا في قضية سد النهضة. أكدت الآلية الوطنية لحماية المدنيين أن وصول القوات المشتركة إلى ولاية دارفور بنسبة 70%. وقال وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ خلال تنويره للاجتماع الرابع للآلية يوم الاثنين، قال أن قيادة القوات المشتركة خاطبت ولاية دارفور لتوفير مقرات للقوات، وطلبت الآلية في بيان بإعداد خطة إعلامية شاملة لتغطية أنشطة الآلية وتنوير أصحاب المصلحة والرأي العام المحلي والعالمي بما تقوم به من مهام في إطار مسؤولية الحكومة السودانية بحماية مواطنيها. وشددت الآلية على ضرورة استكمال تشكيل المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وأقر الاجتماع انتقال الآلية إلى ولايات شمال دارفور وسط دارفور جنوب دارفور للإطلاع على الأوضاع ميدانيا ولقاء أصحاب المصلحة، وتأجيل زيارة البعثة لولايتي غربي دارفور وشرقي دارفور إلى تاريخ يحدد لاحقا. بدأ رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة يونيتامس اليوم الأربعاء جولة تستغرق يومين تشمل ولايتي كسلا والبحر الأحمر قبل أن يغادر إلى جوبا، ومن المقرر أن يلتقي خلالها في كسلا بالوالي المكلف وأعضاء حكومته للتعرف على الأوضاع في الولاية بعد الاضطرابات الأمنية خلال الأشهر الماضية وتواجه تدفق اللاجئين الأثيوبيين. وسيلتقي رئيس بعثة يونيتامس أيضا قيادات الإدارة الأهلية وزعماء القبائل إلى جانب المنظمات والمراكز ورواد الأعمال الشباب، وسيزور الخميس ولاية البحر الأحمر ويشتمل برنامجه على لقاء والي الولاية وأعضاء حكومته وممثلين للبني عامر والنوبة على حداه، ثم يقوم بجولة في الميناء يتفقد خلالها العمل في المراسي إلى جانب لقاءات مع المجتمع المدني ولجان المقاومة والناشطين، وسيغادر بورت السودان متوجها إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، والتي تتزامن زيارته لها مع وجود السيد عبد الواحد قائد حركة تحرير السودان. هدى التجمع أبناء الهوسة في كسلة أمس الثلاثاء بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال 72 ساعة، ونظم التجمع وقفة احتجاجية بكسلة سلموا خلالها مذكرة للمدير التنفيذي لمحلية كسلة ومديري الشرطة والمخابرات في الولاية، تطالب بإقالة النائب العام ومحاسبة كل من خصص وظائف النيابة لمكونات معينة، كما طالب التجمع باسترجاع محلية غرب القاش وإعادة النظر في مسار الشرق وتمثيل القبيلة في جميع المستويات. وكانت النيابة أعلنت أن وظائف للنيابة العامة بموجب اتفاقية جوبا في الولاية معلنا تخصيصها للسكان الأصليين. وأضاف أحد المشاركين في الحشد في هذا الخصوص:
في مسار الشرق في كل جوانبه في البت في الأمر النهائي وإفادتنا بما يجري في مسار الشرق. عشرة، تفعيل القوانين التي تمنع من إشارة النعرات الغبلية بالولاية، معاقبة كل مثيري الفتن داخل ولاية كسلة وملاحقتهم عبر الأساطير كما وعد مدير الشرطة أو قوات الشرطة بولاية كسلة.
طالبت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة النائب العام بالتحقيق في أحداث 15 أكتوبر التي حصلت في كسلة وراح ضحيتها قتلى وجرحى، مشددة على تقديم الجنون للعدالة. وكشف الأمين داود رئيس الجبهة في افتتاح المؤتمر التداولي حول قضايا الشرق أمس الثلاثاء في الخرطوم، كشف عن عشرات المعتقلين تعسفيا في بورت السودان على خلفية الأحداث لنحو عامين بدون خضوعهم للتحقيق أو تقديمهم للمحاكمة العادلة، وقال أن السلام المصحوب بالتوافق الاجتماعي خيار استراتيجي، ودعا رئيس مجلس السيادة والوزراء والجبهة الثورية بالاهتمام بشرق السودان وعدم تغييبه من الخارطة السياسية، وقال أن التمثيل في المناصب يجب أن يكون بعد عقد المؤتمر التشاوري. وأضاف الأمين داود في هذا الخصوص:
نحن دارين حق شهدان مجزرة 15 أكتوبر في كسلة دي، عينك جهارك، ناس ماشيين يتعالجوا وخاشين في المستشفى، أقسم بالله العظيم ناس قتلوهم جوا المستشفى، بقوهم ذخيرة جوا المستشفى. نحن حق الناس ديل ما نقل ولا نساوم بيه، والشهداء ديل حقهم ما نساوم بيه، ودايرين المجرمين ديل يتقدموا للعدالة يا السيد النائب العام.
دخل إضراب أطباء مستشفى سنار أمس يومه الرابع احتجاجا على تعدي نظامي على طبيبة بالمستشفى، ورهن أطباء المستشفى رفع إضرابهم بتنفيذ قانون حماية الأطباء وتوفير حماية شرطية لهم، بالإضافة إلى توفير احتياجات المستشفى من أجهزة ومعدات طبية وتهيئة بيئة العمل. من جانبه قال مكتب الأطباء الموحد في بيان مشترك أن قانون حماية الأطباء والكوادر الصحية يعتبر ساريا منذ نشره في الجريدة الرسمية. وقال في بيان أن اجتماع انعقد برئاسة مجلس الوزراء الاثنين وضم كل من وزير الصحة الاتحادي والسيد النائب العام والسيد مدير عام قوات الشرطة وممثل وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من ممثلي الكيانات الطبية. وأوضحت أن الاجتماع خلص إلى تعميم قانون حماية الأطباء والكوادر الصحية على كافة الجهات المعنية بتطبيق وإنفاذ القانون، إلى جانب تكوين لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والشرطة لدراسة مشروع شرطة المؤسسات الصحية. كما نتج عن الاجتماع وضع آلية إسعافية إلى حين الوصول إلى حلول نهائية لقضية الاعتداء على الأطباء والكوادر الصحية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل في أقسام الطوارئ وتوفير المستلزمات. استأنف اختصاصيو المختبرات أمس الثلاثاء في عدد من مدن الولايات إضرابهم للمطالبة بمستحقات مالية وأخرى مهنية وإدارية، فيما واصلت مختبرات الخرطوم إضرابها للأسبوع الثاني، وشملت قائمة الإضراب مدينة كوستي وربك ومدن أخرى لم يتم حصرها. وأعلن الاختصاصيون استمرار الإضراب لمدة 4 أيام، ملوحين باستمرار التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وتشمل قائمة المطالب تشكيل إدارة عامة لمهنة المختبرات في الخرطوم والولايات وزيادة المستحقات المالية، إلى جانب فتح باب التوظيف. نظمت تنسيقية قطاع الطيران المدني أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء مطالبة بإلقاء تبعية الطيران المدني لوزارة الدفاع، وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة لوزير مجلس الوزراء خالد عمر موقع من 9 أجسام طالبوا فيها بمدنية قطاع الطيران المدني واستيفائه للمعايير الدولية. وأوضحت المذكرة أن التبعية لوزارة الدفاع لا تتوافق مع أغراض واختصاصات قطاع الطيران المدني، مطالبة بإسناد شؤونه لوزارة مدنية أو إنشاء وزارة مدنية متخصصة، وأشاروا إلى تعرض القطاع للتخريب كبير خلال فترة النظام البائت، وأضاف أحد العاملين في الطيران المدني في تلاوته للمذكرة:
قدمنا مذكرة بالطالب فك الارتباط مع وزارة الدفاع اللي هي الوزارة المسؤولة من قطاع الطيران المدني، اللي هو يتكون من جسمين رئيسيات، اللي هو جسم بتاع سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة الدفاع، وجسم بتاع شركة مطارات السودان الغامضة وشركات التابعة وتابع برضو لوزارة الدفاع. المسألة دي هي بتخالف القواعد القياسية العالمية والتجارب العالمية، يعني العالم ده كله ما في تجربة بهذا الشكل إنه إحنا نكون جزء من وزارة غير مدنية.
دخل إضراب العاملين بالري المصري في السودان أسبوعه الثاني بعد وقفات احتجاجية أمام القنصلية المصرية بالخرطوم بسبب ما أسموه مماطلة من قبل إدارة الري، والمطالبة بتوفيق أوضاعهم في الرواتب وهيكلتهم وظيفيا بعد سنوات طويلة من العطاء. وكانت اللجنة التسييرية لنقابة عمال الري بالسودان قد أصدرت بيانات متتالية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حوت مطالب العاملين، والتي تضمنت إقالة المدير العام وتهديد هوية الري المصري والقانون الذي يتحكم إليه العمال والموظفين، إضافة إلى عمل هيكلة وظيفية وتسكين الموظفين والعمال بحسب مؤهلاتهم وسنين خبرتهم. الخبر الأخير في النشرة: نفذت لجان مقاومة إدارية جادة السيد بمحلية أبو كارينكا في ولاية شرق دارفور اعتصاما مفتوحا للمطالبة بفتح ملف تعويضات المتضررين من شركة النفط العاملة بالمنطقة بجانب مشروعات المسؤولية المجتمعية. وذكرت لجان المقاومة في بيان لها أنها سلمت مذكرة مطلبية للشركات في ديسمبر الماضي منددة بمماطلة الشركات في تنفيذ بنودها. كما طالبت لجنة إزالة التمكين فتح ملف البترول، ودعت وزير النفط لزيارة عاجلة إلى المنطقة للاستماع إلى مطالبه، كما شددت على القبض على متورطين في قتل وإصابة مواطنين خلال الأعوام الماضية على خلفية احتجاجهم على بيع المخلفات في السوق. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
تستمعون لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة ذاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء لهذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرينا في نفس الشيء القديم، يعني ابدا يا اخي خلاص انتوا قد الشباب دي الفرصة.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي والدكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية للحديث حول العلاقات المصرية السودانية والتقارب بينهما الأخيرة. في البداية حيكون معنا أستاذ إسماعيل، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. أستاذ حافظ، يعني الكثير من السودانيين بيروا إنه العلاقة بين مصر والسودان علاقة غير ندية وفيها استقلال من الجانب المصري، كيف ترى هذه العلاقات في ظل هذه التطورات والتقارب الذي نشهده اليوم؟
والله شكرا لك أستاذ أمين، وشكرا لراديو دبنجا على السباقة، شاكر لكم، ودائما أنتوا يعني بتهبشوا مواضيع هي حيوية وجديرة بأن الناس يناقشها، ويمكن ما في منابر كثيرة بتناقشها. العلاقة بين السودان ومصر، وطبعا يعني نحن مشكلتنا أنه حتى العلاقة الاقتصادية، وأنا مسميها علاقة القوي والضعيف، دي هي مسألة كانت مستمرة لفترة ما قبل الاستقلال السودان من الحكم التركي بعد ذاك الثنائي، وبقى السودان زي تابع. لكن بس في مشكلة، في مسألة مهمة جدا الناس الشباب لازم يعرفوها، أنه تعرف مصر أي فترة حكم ديمقراطية هي بتبقى مزعجة جدا لمصر، لأنه دي فيها إرادة سودانية حقيقية، وبالتالي دائما هم ما بيحبوا أنه الشعب السوداني عنده حرية، وعنده عشان كده والحاصل هم باستمرار المصريين بيدعموا الأنظمة الشمولية بشكل كبير، ولو لاحظت يعني حتى في فترة نميري كانوا دعمينه لما قام عمر البشير أول ناس دعبوه باعتبار أنه هم بيقدر يفرضوا سيطرتهم وإرادتهم على العساكر، وحس هذا تقاربهم مع العساكر أكثر. لو لاحظت أنه المحور الأماراتي المصري دائم لأنه ما دار ديمقراطية حقيقية، لأنه ديمقراطية حقيقية يبقى في شفافية، يبقى في رأي الشعب السوداني أو المنابر عندها رأي في أي سياسة تطرح، سواء كان اقتصادية ولا أي نوع تاني من العلاقات. فدي مسألة مزعجة بالنسبة لهم، لأنه هم مستفيدين من الوضع ده. يعني هم بيشيلوا مننا منتجات هي ممكن تتباع في السوق العالمي، منتجات زي اللحوم زي الحبوب الزيتية وكده بيستفيدوا منها، وفي منتجات سودانية بتمشي يحصل لها عملية بتاع التصنيع وتصدر بماركة وبراند مصري يعني ما سوداني. ونحن لسوء الحظ أنه الحكومات السودانية المتعاقبة هي يعني كل مرة تقبل بأنها هي تلعب الدور بتاع أنها هي تحت مصر ومصر هي الفوق. من ناحية تعد موارد، السوداني عنده موارد كبيرة جدا وجاذب للاستثمارات على المستوى العالمي. نحن ما محتاجين نمشي، مصر ذاتها هي دار استثمارات، ومصر ذاتها عندها مشاكل اقتصادية معقدة جدا. كويس، مصر معتمدة اعتماد كامل على الدعومات، على الدعم يعني سواء كان القمح الأمريكي سواء كان الدعم الخليجي، ومواردها هي لا تكفي. أول حاجة عدد سكانها كبير، مواردها ضئيلة يعني المساحة بتاعت أنه استخدام مواردها بشكل أحسن أكبر عشان تغطي احتياجات مواطنينا ما فيها تقطع عن ماسي السودان. السودان عنده موارد وكده، لكن نحن مشكلتنا الحكومات وسوء التخطيط وسوء الإدارة، وبالتالي نجي نرتمي في أحضان الناس اللي احنا ما بنستفيد منهم وهم بيستقلونا. فدي المشكلة الأساسية. فأنا أديك أمثال كثير جدا، مثلا اللحوم، مثلا الشركة بتاع الحداثة دي اللي هي بتصدر اللحوم، الشركة دي كل يوم كمية بتاع الجرارات مليئة بالأبقار السودانية ماشى مصر. كويس، حمدوك من أول مؤتمر صحفي يجي وقبل ما يؤدي القسم قال أن احنا تاني ما حنصدر سلع أولية، يعني ما بنصدر لحوم، ما بنصدر بذور، كلها بنصنعها. كويس، ده ما حصل يعني لحد أسا الأبقار بتصدر حية، لحد أسا المحاصيل الثانية بتصدر حية، بنشيخ صلاة بروسك يطلع منها 4-5 منتجات، المنتجات دي بتصدر ببراند ما سوداني وما في قيمة مضافة للمسألة دي. وأنا أفتكر أنه العلاقة مع مصر سياسيا واقتصاديا يجب أن تراجع، ويجب أن يكون في ندية في التعامل معه.
نعم، يعني هل مصر بتخشى من التقارب بين أثيوبيا والسودان؟ خصوصا في الفترة الأخيرة كان في خطط إنه يكون في ربط بين أديس أبابا والخرطوم واستثمارات بين الجانبين، وبعد ذاك ممكن السودان تستفيد من سد النهضة في مجال الطاقة. فهل التقارب ده يعني مصر بتسعى إنها تسحب البساط من أثيوبيا إنها هي تستفيد من الموارد الموجودة في السودان وتقطع الطريق لأثيوبيا؟
وطبعا هي طبعا اول حاجه العلاقات السودانيه الاثيوبيه عبر التاريخ يعني ما كان فيها توترات كثيره، والمشاكل الحدوديه وكذا، حتى الحلول للخلافات كان بتتم بشكل يعني فيه تقارب وديه اكثر من اي حاجه يعني بعد ذاك. لكن اذا لاحظنا مصر حريصه على حاجه واحده، على اتفاقيه من هنين، الاتفاقيه ساق الاستعمار. يعني الاتفاقيه دي ساق الاستعمار سنه 29، وبعد ذاك جات حكومه عبود عدلتها في 59 لأنها كانت حكومة برضو عسكرية ديكتاتورية، وبرضو دي مشكلتنا تمت في استعمار وفي حكومة ديكتاتورية. فبالتالي يعني هي دار تحافظ على، وانت ما ممكن تزيم يعني مثلا دولة مثلا زي دولة جنوب السودان ما كانت منشأت أصلا، ودول خط النيل دي أغلبها كانت مستعمرة، يعني انت ما ممكن تلزمها باتفاق ساق الاستعمار، يعني يبقوا الاتفاق ملزم. كويس، تورين نيغوشيت. فعشان كده يعني بتبقى بعد ذاك المسألة بتاعت المصالح المشتركة دي الآن إحنا مفروض نقلبها، سواء كان مصر ذات تتعامل معنا بندية بمصالح مشتركة، إحنا ما عندنا أي مشكلة في جيرة وفي علاقات تقوم على المصالح المشتركة. لكن مسألة الاستقلال والتبعية ومحاولة جر السودان لصراعات هو أصلا ما عنده يد فيها، أفتكر أنه المسألة بتاعت أثيوبيا أفتكر أنه ممكن يعني بغض النظر عن الجدل الدائر فنيا وكده، أفتكر أنه ده ممكن يتعالج وبشكل علمي يشوفوا مدى صلاحية الخزان والاستفادة منه، باعتبار أنه أثيوبيا أصلا هي ما محتاجة لموية غير أنها تولد باقة كهرباء لأنها ما عندها أراضي تزرع. الأراضي موجودة في السودان، يعني ما في مصر، الأراضي موجودة في السودان، وإذا نحن قدرنا نصل لاتفاق زي ده مع المصريين بنقدر نستثمر أراضينا. الحاجة الثانية بتجينا كهرباء بدل كهربتنا كل يوم قابل، أفتكر أنه ده المفروض يكون المنطلق. فأنا بتكلم إذا كان المصريين شغالين زي ما يقولوا مديدة حرقتني مع بعض القيادات اللي بيفتكروا أنه مصر تحميم وقيادهم في السلطة وبيدافعوا عنها، تكلم أنه دي مسألة الشعب السوداني المفروض يرفضها.
يمكن التقارب كان بدأ بالجانب العسكري، لكن شفنا أنه زيارة حمدوك ووزيرة الخارجية، مصر ممكن تستفيد من الموارد المتوفرة في السودان، فما هي الفرص والمجالات التي يمكن أن تستفيد منها الجانب السوداني؟
ما تم من تصريحات وزارة الخارجية وسلوك بعض القيادة السياسية قيادة الحقوق الرسمية السودانية، أفتكر أنه فيها عدم وعي بالمسارات الدبلوماسية والمصلحة البلد. أفتكر أنه برضو دارين نقول أن إحنا في فترة انتقالية ومفروض نأسس لنظام حكم بيخدم مصالحنا في الأول، ده بيكون الأساس. عشان كده الحاجات دي مفروض تتناقش ويتبقوا على خطوط في التعامل معها. مش تمشي تي وزير الخارجية تقول نحن عندنا أراضي والمصريين، ده كلام كرتي كرتي، لأنه دائرة المصريين يحمل لأنه عندهم مشاكل، ده نظامه كده قام بدعم المصريين، جا اختلف معهم حاول يختار رئيسه في النهاية داري يرضى لهم، لأنه إذا ده المدخل له للمجتمع الدولي كان. لكن نحن نفتكر أنه الواقع مختلف، دي ثورة قامت، ثورة بتاعت الشعب السوداني متصالحة مع نفسها ومتصالحة مع الجيران ومع الناس التانيين وفق المصلحة بتاعتنا المشتركة. ده المبدأ بتاعنا اللي نحن المفروض نشتغل فيه، مش لأنه نحن عندنا أراضي نحن ما دارين يجدوا الاستعمار السيطاني، ما دارين الاستعمار السيطاني، وحتى الطريقة بتاعت أراضينا بعقود إيجارات مئات السنين واستخدام لمواردنا بدون أي عائد لاقتصادنا، ده مرفوض. أنا أفتكر أنه ده كله مرفوض وما مفروض يسمح به لمصر ولا لغير مصر. يعني إذا السودان ده قدر يدير أموره بشكل جميل بيتفتح للمجتمع الدولي للتكنولوجيا الأرقى ولرؤوسهم الأموال الممكن تحقق مصالح مشتركة لنا وللناس اللي بيستثمروا، وأنا متأكد السودان حب للاستثمار للعالم كله، دي مصلحتنا. تكرر أنه القيادات السياسية دي الحق يكون قدر المسؤولية وقدر ثورة الشعب السوداني ده، مش يكونوا أقزام وسلوكهم كله سلوك انبطاحي.
هل من رسالة أخيرة أستاذ حافظ؟
والله أنا أفتكر أنه فيما يتعلق مسألة الموارد بالتحديد موارد الأرض والزراعة، أفتكر أنه الحكومة الانتقالية كان ده يكون هم الأساس، لأنه الزراعة بتشكل 80% من المخدم كان في السودان لما كانت الزراعة في عزها، حسب بقدر الزراعة غير مجدي اقتصاديا لأنه الحكومة ما قاعدة تدعمها، لأنه السياسات الزراعية زي، لأنه سياسات التمويل، لأنه سياسات التسويق، دي المفروض نراجعها. نفتح السودان للاستثمارات، تكنولوجيا نستوردها، يعني الهولنديين مستعدين يساعدونا، التكنولوجيا الزراعية الأمريكية ممكن تجينا، ودي أول حاجة بتزيد من الإنتاج فيرتيكالي رأسيا اللي هو من نوعية السلع المنتجة وكمياتها وأسعارها، ونحن ممكن نمشي لقدام. ده مخرجنا الأساسي، الاستثمار أراضينا للسودانيين بتكنولوجيا مستوردة برؤوس أموال يجوا يستفيدوا ياخدوا فوائدهم ونحن ناخد عايدنا وكده كده نمشي لقدام. لكن أنا ما أفتكر أنه الارتماع في دي ناس أصلا هم ذاتهم عايشين على الإعانات، ده ما بتودينا لقدام.
شكرا لك أستاذ حافظ. أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونواصل.
اليوم نرفع راية استقلالنا، ويسطر التاريخ مولد شعبنا،
ويسطر التاريخ مولد شعبنا. يا إخوتي غنوا لنا، غنوا لنا
ومنها ننتقل للدكتور صلاح الدومة. أهلا ومرحبا بك دكتور في راديو دبنجا. يعني العلاقة بين مصر والسودان علاقة قديمة وشهدت مؤخرا تطورات كبيرة توجد بالزيارات المتبادلة بين البلدين على أرفع المستويات، يعني ماذا يجري في حقيقة الأمر؟
أول حاجة يعني أنا أحييك وأحيي المستمع، أحيي مصر وأحيي قادة مصر وأحيي كل الذين يعملون لصالح أوطانهم. يعني أنا بأي حال من الأحوال لا ألوم المصريين، بل أصفق لهم يعني حتى تتفطر يدي. أنه الصحيح أنه أي واحد يعمل لصالح وطنه، أنت بجد يعني استغفلت أو بجد مغفل وفرطت في حقوقه وفرطت في حقوق وطنك وشعبك، أنا مالي ومالك. يعني تعريف العلاقات الدولية زي ما عرفها هانس مورغانسو، سياسة بين الأمم والصراع من أجل القوة، صراع ما أخوي وأخوك من أجل القوة، فمن حقهم يعني يراعوا مصلحتهم. لكن المصيبة والقضية المحيرة في عدد كبير، ما نقول كل قادتنا، لكن في عدد كبير من قادتنا بيخدم المصريين وعمل للمصريين، مستعدين يضحوا بكل شيء، يضحوا بالسودان ومصالح السودانية، ويضروا بهذه المصالح على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ويتزلفوا للمصريين ويلعقوا أحذيتهم ويحيوهم في المطارات، ويعني حتى كل من هب والدب ينادوا بأستاذي، وما عارف يعني في مصيبة، في يعني عقدة دونية، في انكسار، في خنوع، ذلة، مسكنة، لا أدري يعني سببها بأي حد من الأحوال. الصحيح أنه الناس يعني تتخلص من هذه العقدة وتبحث عن مصالحها، وبالمناسبة ليس بالضرورة أن الواحد يبحث عن مصالحه بعنف يعني بمنتهى البرود. يعني هسه حمدوك ذهب مصر وطالب بالمصالح السودانية ولم يتنازل، وبمنتهى البرود أو بدبلوماسية راقية قال يجب أن نفتح كل الملفات المسكوت عنها، قضية حلايب وشلاتين والمعابر وقضية التجارة وشراء السلع السودانية بالعملة وإلى آخره، وأن الشركات التي تشتري يجب أن تكون مسجلة في المصر إلى آخره من هذا الكلام الذي قاله، يعني لا أريد أن أكرره. وقالوا بمنتهى الهدوء، والغريبة أن المصريين تقبلوا بل احترموا حمدوك أكثر من المتملقين والمتزلفين الآخرين. شوف الإنسان يكون وطني وغيور على وطنه ويرفض العمالة ويرفض التزلف ويرفض الخيانة يجد الاحترام، والآخر الذي يزيل لنفسه ويبيع وطنه بثمن بخس ويبيع مواقفه وقيمه ودينه وأخلاقه ما يجد إلا الذلة والمسكنة، وبعد يختار الذلة والمسكنة على الاحترام والتقدير. أنا لا أدري، هذه حالة مرضية طبعا وعقدة نفسية، عقدة نفسية شكل من أشكال الأمراض النفسية. فأنا أقول أنه التقارب صحيح 100%، مصري بيتكلم عن مصالحها، والحمد لله ظهر يعني بعد حين بعد فترة أن السودانيين أو قادة السودانيين بيتكلم عن مصالح سودانية، ده شيء طبيعي هو. وأسي في صراع بين روسيا وأمريكا، المسؤولين الأمريكان لما يقابلوا الروس بيتكلموا عن المصالح الأمريكية بيطالبوا بها بقوة، الروس كذلك، الصينيين مع الأمريكان برضو بيلتقوا بمنتهى البرود، كل طرف بيطالب بمصالح وطنه، لا ذلة ولا مسكنة ولا خنوع ولا خضوع ولا يعني انفعال، بمنتهى الدبلوماسية بيطالبوا حقوقهم. والغريبة بيجدوا الاحترام متبادل من بعضهم البعض. لكن المخلوقات وعلى مر التاريخ منذ ظهور آدم على سطح الكرة الأرضية، الخائن والعميل دائما يجد الذلة والمسكنة والركل بالأحذية في مؤخرته من قبل الطرف الآخر اللي هو الجهة التزلف لها وقام باع لها المواقف وبعدها المعلومات وبعدها كل ما هو غالي يخص الوطن، رغم ذلك لن يجد إلا الذلة والمسكنة، وما يريدون أن يتعظوا هؤلاء المخلوقات الإنقاذية، مخلوقات الدولة العميقة والمجلس العسكري، اللي يعني بقى ما يعني رغم هذا ما هو موجود في التاريخ وبكميات، وأنه الخائن لن يجد أي شيء إلا أنه يصر أن يختار السيء على الجيد، سبحان الله.
يعني هسه التقارب في الذات يعني التحركات بتاع الشق المدني ده يعني بيمثل إضافة بالنسبة له يعني مقابل الجانب العسكري.
الجانب العسكري دائما بيشد الجانب المدني إلى الخلف وهو معيق، بل أحيانا يقف أمامه كمترس من المتارس.
الجانب المدني هو الصحيح هو اللي بيمشي الى الصواب. بصريح العباره حمدوك وجبريل ابراهيم هم الزاهدين في الطريق الصحيح، والبرهان وكباشي هم الزاهدين في الطريق الخطا. ايوه طبعا ما في مصلحتهم، لانهم باعوا هذه المواقف على وعسى ان يجدوا بهذا التزلف فتاه من موائد الطرف الذي يعني ذلوا انفسهم من اجله.
طيب التقارب ده يعني عنده علاقه بسد النهضه والمشاكل الدائره الان بخصوص تشكيل المجلس الرباعي لمناقشه القضيه؟
علم العلاقات الدوليه قضايا السياسه الخارجيه لا تقرا منفصله من بعض، دائما تقرا مع بعضها البعض، ودي قاعده ثابته حتى بدون اي جهد انا اقول هي متصله مع بعضها البعض. ما يعني الامر يعني واضح يعني، ومستحيل انك تفصل القضايا مسرح العلاقات الدوليه عن بعضها البعض.
في ضغوطات خارجيه قد يكون عندها علاقه مثلا تواجد السفن الامريكيه والروسيه في مياه السودان او جانب السعودي مثلا برضو؟
هذا برضو ليس ببعيد من الاحداث، ودائما زيارات القمة وحتى زيارات على مستوى الوزاري لما يجتمعوا ما بيناقشوا قضية واحدة أو قضيتين، هو بيناقشوا كل القضايا، وإذا الزمن لم يسمح بيناقشوا أهم القضايا، وده من أهم القضايا ولا يمكن فصلها بعضها عن بعض، فأكيد نوقشت يعني بلا ريب.
في رأيك يعني للتوجه الصحيح بالنسبة لحكومة حمدوك والمحافظة على مكتسبات السودان ويكون في تعامل ندي زي ما ذكرت انه في قضايا مشتركه بين الدول وفي مصالح مشتركه، لكن بيكون التعامل فيها بشكل ندي، انتوا بتنصحوا الحكومه بشنو؟
والله هو طبعا القياده السياسيه المدنيه بقياده حمدوك وجبريل ابراهيم نحن بنعتقد انه ماشيين في الطريق الصحيح، ويعني ليس هناك ابداع اكثر مما متوقع مننا أكثر مما شفناه منهم، فقط ليس بنصيحة وإنما مؤازرة ودعم وتأييد للخط الذي ذهبوا إليه هذه المجموعة، مجموعة المدنيين بقيادة حمدوك ووزير المالية وبقية العقد الفريد.
شكرا لكل من الأستاذ حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي والدكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية على المشاركة في راديو تبنجا، والشكر أيضا للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
العزيز المفتدى
اليوم نرفع راية استقلالنا، اليوم نرفع راية استقلالنا، ويسطر التاريخ مولد شعبنا،
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين، قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد أو يحتاجوا مشي المستشفى أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس، طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلاً كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخدوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلاً بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخذ احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم، وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعمل شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين، وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام. أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم، حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر.
كورونا كورونا مرض خطير خطير، شغل الفكر والبال، قل العرف ظلام، قالوا كلام عقال، بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال، بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال. وبعدك عشان في دنيا، وبعدك عشان في دنيا، خلى الوضع بطال، بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال، بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال، ببرواي غسل إيدك أنصحى أمحات وعيال، ألبسا كمامة وكسكس كان تونس أو تشفى برتال، كان قحيت كلك ولا تهذبي أم قنطو، القعد ماك فزو وكلاب حل سنطو، القعد ماك فزو وكلاب حل سنطو، لا بعالي جيب قنفد ولا بسليب شبطو، لا بعالي جيب قنفد ولا بسليب شبطو، كوسي حكيم أجل قبال أيام ما سقطو، كوسي حكيم أجل قبال أيام ما سقطو، منو الله يسترينا كتال جداد الوادي، منو الله يسترينا كتال جداد الوادي، الشقي بيشوف في نفسه والسعيد بس مع فرادي، الشقي بيشوف في نفسه والسعيد بس مع فرادي، يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي، يا الله ترينا لكورونا ودي غادي غادي، كورونا 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 لكورونا ودي غادي غادي، يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي، يا الله استرينا لكورونا ودي غادي غادي، يا الله احفظنا يا الرسول الحادي، يا الله استرينا يا الرسول الحادي، يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي، يا
الله. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 17 مارس من العام 2021. ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في مراكز العزل بالخرطوم واستمرار إضراب اختصاصي المختبرات في الخرطوم والولايات. سريان قانون حماية الأطباء والكوادر الصحية وإضراب في مستشفى سنار لليوم الرابع احتجاجا على اعتداء نظامي على طبيبة. رئيس اليونتام سيزور كسلا وبور سودان وجوبا، ووصول 70% من القوات المشتركة لحماية المدنيين إلى دارفور. مطالبات لمجلس الأمن بمراقبة الأوضاع في دارفور واعتصام في شرق دارفور لمطالبة شركات النفط بالمسؤولية المجتمعية. مجلس السيادة يؤكد إصابة الفريق مالك عقار عضو مجلس السيادة الانتقالي بفيروس كورونا ونقل على إثرها إلى مصر لتلقي العلاج. دكتور مسعود الحسن القيادي في الحزب الشيوعي يكشف عن تعرضه للتهديد بالتصفية والقتل ويقول أن الاستهداف يعنى به القوى الثورية. طلاب جامعة مدرمان الإسلامية يسيرون موكبا إلى وزارة العدل مطالبين بتنفيذ القصاص على قتلة الطالب بكلية المختبرات. سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان يكشف عن اجتماعات مشتركة بين السودان مع الدول الأعضاء لإطلاق الحوار الاستراتيجي مع السودان خلال الأسابيع القادمة. تجمع أبناء الهوسة في كسلا يهددون بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة تطالب بالتحقيق في أحداث 15 أكتوبر التي حدثت في كسلا وتقديم الجنى للعدالة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.